أما بعد، نقرأ في كتاب ابن قاسم الغزي على أبي شجاع المسمى فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار. وقد قرأنا في المرات السابقة، ابتدأنا في كتاب الأيمان والنذور، الأيمان اللي هي جمع يمين يعني، والنذور، وانتهينا من أحكام الأيمان. وهناك فصل نقرأه اليوم وهو فصل في النذور. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في النذور. والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم. ولا نذر في معصية، كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في أحكام النذور. النذور جمع نذر، وهو بذال معجمة ساكنة، وحكي فتحها نذر، ومعناه لغة الوعد بخير أو شر، وشرعا التزام قربة لازمة بأصل الشر. التزام قربة لازمة بأصل الشر، يعني إنه في القربات، وده غالبا. قال: والنذر ضربان، أحدهما نذر اللجاج بفتح أوله، وهو التمادي في الخصومة، اللي هو بيكون فيه مبالغة، نذر فيه مبالغة، وهو التمادي، زي اللي نذر، زي اللي حلف أن يخرج من ملك، فده قالوا برضو ده لجاج. ليه؟ لأنه فيه مبالغة زائدة في اليمين. أحدهما نذر اللجاج بفتح أوله، وهو التمادي في الخصومة، والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين، أنه النذر كاليمين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، يعني إذا حنثت في نذرك ولم توفي به يبقى تكفر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين، أن يعامل معاملة الأيمان واليمين، بأن يقصد منع نفسه من شيء ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر، زي بالضبط اليمين. ده اللجاج. يبقى أحدهما نذر اللجاج بفتح أوله، وهو التمادي في الخصومة، والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين بأن يقصد منع نفسه من شيء ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر. والثاني نذر المجازاة، وهو نوعان، أحدهما ألا يعلقه الناذر على شيء، كقوله: ابتداء لله علي صوم أو عتق. والثاني أن يعلقه الناذر على شيء، وأشار إليه المصنف بقوله: والنذر يلزم في المجازات على نذر مباح وطاعة. طيب، يبقى النذر المجازاة في نوعين، نوع مش مشروط، لله علي كذا خلاص بدون ما يقيده، حتى بعضهم يعني، وده شيء جميل، إن واحد عايز يرفع نوع من البلاء بينظر ويوفي على طول بدون ما يعلق النذر بشرط رفع البلاء، زي المرض مثلا، انما لله عليه كذا خلاص. وده نوع من الرقي في النذر، يعني لان النذر مكروه، النذر المشروط مكروه، فانما يستخرج به من البخيل، كانه العدو الله تعالى بيصف الله بالبخل وعايز يستخرج منه شيء، واضح؟ فده النذر المشروع. نعم. قربة لازمة بأصل الشرع ولا إيه؟ غير لازمة؟ طيب جزاكم الله خير. يبقى يقول التزام شرعا، تعريف النذر التزام، التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. يعني زي إيه؟ إن هو بينقل الشيء ده بيخليه لازم، التزام غير اللازم. بمعنى إيه؟ إن الفرائض معروفة، صيام شهر رمضان، فما ينذر ينذر صيام شيء مش لازم عليه، لأن في اللزوم بأصل الشرع واللزوم بالعارض، وهو إيه؟ اللزوم بالنذر. يبقى أنواع الوجوب، وجوب بالأصل الشرع ووجوب بالعارض، والعارض هو أن ينذره، لأن الشرع ما نذرش، ما أوجبش عليه هذا الشيء، فالشرع ما أوجبش عليه غير صيام رمضان بس. فأنا نذرت إن أنا أصوم يوم، واحد نذر إن هو يصوم يوم تاني غير رمضان، يوم السبت مثلا أو الأحد، يبقى إيه؟ التزام أهو، أوجب على نفسه شيء لم يوجبه الشرع، لكن هو قربة، الصيام قربة. الصلوات الفرائض خمس، نذر أن يصلي ركعتين لله تعالى كل يوم مثلا، أهو ده ليس بأصل الشرع، إنما ورد اللزوم بتاعه والوجوب بالنذر، واضح؟ يبقى قربة غير لازمة، أي ليست واجبة بأصل الشرع، وإن كان أصلها موجود في أصل الشرع، لأن هو القربات دي معروفة، الصلاة والصيام والزكاة والصدقة ومن الحاجات دي. راح كده؟ طيب يستحب إيه؟ آه لا، ما يستحبش، بس جائز. أما المشروط ده مكروه، النذر المشروط مكروه. والنذر يلزم في المجازات على نذر مباح وطاعة، خلاص، كقوله أي النادر إن شفى الله مريضي، أهو قيدها بشرط إن شفى الله مريضي. وفي بعض النسخ مرضي أو كفيت شر عدوي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه أي النادر من ذلك، أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة، ما يقع عليه الاسم من الصلاة، من صلاة وأقلها ركعتان، ما ينفعش يصلي ركعة واحدة، أو صوم ويبقى أقل يوم، أو صدقة وهي أقل شيء مما يتمول، مما يسمى مال، ماشي. وكذا لو نذر، لو نذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب، برضو يبقى أقل ما يتمول، بس أتصدق بمال عظيم يجزى عنه إيه؟ جنيه، ماشي، أو أصدق بمال برضو جنيه، سواء قيده بعظيم أو غير عظيم، يبقى الإجزاء. لكن لو هو في العظيم أو نقول له حاول تزود شوي من باب إيه، لكن لو وف، لو أخرج جنيها أجزاءه ويبقى وفى بنذره. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح، في قوله ولا نذر في معصية، أي مفهوم مخالفة. نعم، نذر صلاة مطلق، لكن لو نذر وقيد العبادة بقيد يبقى يلتزم القيد، قال هصلي أربع ركعات كل يوم أو أصلي أربع ركعات، يبقى ما يجزئش ركعتين، لازم أربعة. ها؟ لا تجزئ ركعة، لا تسمى في، تسمى في الوتر، لكن ليست من الغالب، الصلاة أقلها إيه؟ ركعتين، إلا الوتر ده بس، فناخد بالغالب، الغالب أقل للصلاة ركعتين. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح، أي مفهوم، كلمة مفهومة ما تيجي وأنت بتعالج الكتب بتقرأ النصوص كيف تعالج وتحل النصوص، كلمة مفهوم تقتضي مفهوم المخالفة على طول كده، ها؟ تفريع على المفهوم، مفهوم المخالفة للمباح إيه؟ المعصية. في قوله ولا نذر في معصية، أي لا ينعقد نذرها، كقوله إن قتلت فلانا بغير حق، إنه يقتل بغير حق، فلله علي كذا. وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر الشخص صوم الدهر، يبقى نذر المكروه ماشي، بس ده أصله عبادة، واضح إن أصله عبادة صوم، ولكن لما نذر الدهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، فيبقى منهي عن صيام الدهر هو، فهو نذر المكروه، يبقى في نهي بس نهي كراه، واضح؟ أصل الصيام مشروع ومطلوب، لكن لما قيده بقيد آخر خارج عن أصل المشروعية ها بأنه صيام الظهر وكان أصبح بصيام الظهر مكروه، ها جاز النذر ده ماشي كإيه، كالمباح وكالمندوب وكالواجب، كنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به. طب ما قدرش يصوم كده وتعب لكن يقدر يكمل، وبعدين هو أفطر يوم عمدا بس خلاص حصل إن النذر بتاعه سقط، كاليمين الإيه التي حنث فيها فيبقى عليه كفارة يمين ولا يجب عليه أن يواصل بعد كده في مسألة إيه صوم الدهر دي. ولا يصح أيضا نذر واجب على العين، ها نذر علي أن أصوم رمضان، نذر علي أن أصوم الصلوات الخمس كل يوم، ما ينفعش لأن ده هي وجبة بأصل الشرع. فالنذر وجب بالعارض وهو أننا نذرته. طيب ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس، أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة وأصلها. واحد إيه نظر أنه كل ما يشوف جنازة يصلي عليها ماشي، يبقى ده نذر ينعقد ماشي. ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله، فالأول كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك من المباح، كقوله لا ألبس كذا، والثاني نحو نذر أن يأكل كذا، نحو آكل كذا وأشرب كذا وألبس كذا. وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة، كفارة يمين على الراجح عند البغوي، وتابعه المحرر والمنهاج، لكن قضية كلام الروضة وأصلها عدم اللزوم. قال النذر مش هنعقد على المباح وبالتالي ما فيهوش كفارة يمين، لكن هو قال لو نذر مباحا فحنث في ذلك وجب عليه كفارة اليمين، وده الراجح من المذهب في الأمثلة. لو نذر ألا يأكل أو يأكل سواء كان بالنفي أو بالإثبات، ففي الحالتين لو حنث يجب عليه كفارة يمين ماشي. وكما قلنا مشروعية النذر في كفارته إذا حنث فيه كمشروعية الحنث في اليمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفارة النذر كفارة يمين. في أسئلة في باب النذر والأيمان، الأيمان والنذور؟ نعم. لا المعصية لا ينعقد ولا يجب عليه الوفاء ولا عليه كفارة ولا عليه كفارة ان هو حنث في فعل المعصية. في أسئلة تاني؟ طيب نعم. تاني من الأول كأنه إيه؟
كأنه فعل إثم.
في النفل. فهو ينظر لأجل ذلك. لا يجوز. يعني يبقى مكروه. مش ما هو جائز بس مش مطلوب يعني شرعا. مكروه إنه ينظر لأجل أن يحث نفسه على الطاعة. أصل النذر ده عند الشافعية لازم يتلفظ نذرت كذا، إذا ما التزم بقلبه لا عبرة بالقلب، العبرة باللسان في النذور والأيمان، لأن ينبني على الأحكام أن ينطق ويقول بلسانه، ولا لو نذر بقلبه أي شيء وفعل أي شيء بقلبه من العقود والمعاملات والأشياء التي تتعلق بالألفاظ فلا يترتب عليها أي أثر. واحد قاعد مثلا، واحد عايز يطلق مراته متغاظ منها أوي، فعطول نار والليل يكلم في قلبه مراتي طارق ومتلفظش بلسانه، لو قعد ليل نهار يقول كده ولا يقع حاجة منه خالص، لازم يتلفظ باللسان عشان ينبني عليه الأحكام بتاعة الطلاق. وهكذا في النذر والأيمان والنذور. لذلك بيجي مثلا واحد يقول لي أنا نذرت كذا، أقول له تلفظت بلسانك؟ يقول لي لا. ساعات يبقى هو عايز يبر بنذره أو بحلفه باليمين وما يتلفظش بيه، يبقى ما انعقدش أصلا لا نذر ولا يمين. لازم التلفظ عند الشافعية أن يتلفظ بالنذر أو بالإيه بالأيمان، ولا لا ينعقد ولا يترتب عليه الأحكام الحنث وما إلى ذلك. نعم. ها؟ لا ما يعملش كده، ما يعملش كده. ما هو قال لك هو النذر المكروه كصيام الدهر، إن هو ينذر شيء يكون صعب عليه. وبعدين النذر يعني لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فالنذر كالأيمان، فما تجعلش إيه؟ لأنك أنت بتقول لله علي كذا وتعظم اسم الله، أنك أنت ما تعملش كده، ما تقولش كده إلا لو اضطررت يعني أو 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 سبقك لسانك فتلتزم مع انعقاد القلب. نعم. ظاهره أنه ينعقد، وأنه لو حنث فيه يجب عليه الكفارة. وده مبنى الكلام ان هو ينعقد، انه ده انه هينبلع عليه كفاره، ما هو عدم انعقاده لا يترتب عليه كفاره. لكن كلام ال كلام ال كان نشوف في الروضه واصلها، ظاهر قضيه كلام الروضه واصلها اللي هو الشرح الكبير ان هو ما يجبش عليه كفاره، وبالتالي بناء على انه لا ينعقد في المباح. الاصح ان هو ينعقد وان هو ينبلع عليه الكفاره. وحتى لو قلنا لا ينعقد، هنقول ازاي لا ينعقد وينبلع عليه كفاره؟ يبقى هو الاصح ان هو ينعقد. ايش تاني؟ في حاجه تاني؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاقضيه والشهادات. ولا يجوز ان يلي القضاء الا من استكملت فيه 15 خصله: الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والذكور والعداله ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا. طيب، شروط القاضي: كتاب الأقضية والشهادات. وده مهم جدا شروط القاضي دي عشان ما يتجرأش حد على القضاء ولا الفتوى وما إلى ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الأقضية والشهادات. القضاء ده إيه اللي تبنى عليه أحكام الدعاوى والبينات. يبقى إيه الأقضية؟ يبقى في قاضي، القاضي ترفع عليه دعوة من المدعي، والمدعي يطالب بالبينة. يبقى الأقضية مبني عليها إيه؟ الدعاوى والبينات. الدعاوى والبينات اللي هي الشهود يعني، أو أنواع الشهادات. كتاب أحكام الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء بالمد، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه. فقضاهن 7 سماوات، أي أحكم خلقهن سبحانه وتعالى وأبدع. إحكام الشيء وإمضاؤه، يبقى أصل القضاء الإحكام الشيء وإمضاؤه. لكن أيضا في معاني كتير لكلمة قضاء، وقضى ربك أي أمر، يبقى ده قضاء برضه. أمر يبقى القضاء بمعنى الأمر. وشرعا فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. والشهادات جمع شهادة، مصدر شهد، مأخوذ من الشهود بمعنى الحضور. طيب، الأقضية جمع قضاء بالمد، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. خلي بالك، أما واحد يقول ما مذهب الشافعي في هذه المسألة، فالقاضي لازم يكون متمذهب بأحد المذاهب الأربعة عشان يبقى العمدة فيه، ويبقى القضاء زي هنا في مصر القضاء كلهم متمذهبين مذهب الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم، والقوانين الموضوعة وفقا لمذهب الإمام أبو حنيفة، فده المتبع هنا في القضاء في مصر مثلا. عند السعودية القضاء الحنابلة مذهب الحنابلة، وهكذا. فتلاقي القاضي بيفتي بمذهب. طب المذهب ده بتاع شخص، ده هو ما يقصدش كده. مذهب الشافعي إيه؟ أي ما رآه الإمام الشافعي المجتهد في هذه المسألة من حكم الله تعالى فيها، مش مذهبه، مش حاجة خاصة به، لا، اجتهاده في دين الله تعالى الذي ظهر عنه حكم الله تعالى فيه. زي المفتي، انت بتستفتي المفتي، ما بتستفتيش عن حكم المفتي نفسه، حكم الله تعالى في هذه المسألة. مش حكم الموفتي ولا مذهبه، وهكذا المذهب أيضا، ها ما رآه الإمام ده من حكم الله تعالى في تلك المسألة، فده المراد هنا. فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى، فينسب الاجتهاد إلى أنه صار حكم الله تعالى في حتى ولو في المختلف فيه، لأنك أنت في الآخر أما بتيجي تعمل بتعتقد أن هذا حكم الله تعالى في هذه المسألة اللي أنت بتعمل فيها أو اللي تستفتي فيه. واضح؟ والشهادات جمع شهادة، مصدر شهدة مأخوذ من الشهود بمعنى الحضور، شهدة الحادثة أو الوقعة وحتى يحكم ويشهد بما شاهده.